بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد
وآله محمد وعشر.
الأمر التاسع من أمور المقدمة حول الحقيقة الشرعية. ذكرت البارحة بعنوان محو أمي بداية، يعني أنه ما المراد العام من الحقيقة الشرعية، بأنه هناك ألفاظ وردت في الشرع بمعان خاصة مثل الصلاة، الصوم، الحج. فالصلاة في الإسلام لها معنى خاص وهي العبادة المعروفة، والصوم في الإسلام له معنى خاص وهو عبارة عن الإمساك عن المفطرات المعلومة من الفجر إلى المغرب، وهكذا بالنسبة إلى الحج. الكلام أنه هل هذه الألفاظ حينما تستعمل في الشرع، حينما تستعمل أو استعملت في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، هي حقائق شرعية بمعنى هي أوضاع شرعية بمعنى أنها وضعت بوضع شرعي غير الوضع اللغوي السابق، يعني نقلت من المعنى اللغوي السابق إلى معنى شرعي خاص، وهذا له أثر. يعني نحن حينما مثلا نقرأ حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله فيه مثلا لفظ الصلاة، كلمة الصلاة على ما نحملها؟ إذا علمنا بالوضع وأن الاستعمال قبل الوضع نحمله على المعنى اللغوي، وإذا علمنا بالوضع الشرعي الحقيقة الشرعية وعلمنا بأنها استعملت بعد الوضع الشرعي نحمله على الوضع الشرعي، وإذا شككنا ففي المسألة كلام يأتي إن شاء الله. بس هذا الأمر يدور حول أنه هل يوجد وضع شرعي، هل يوجد حقيقة شرعية. طبعا هذا المعنى العام الذي ذكرته يوجد فيه تفصيل، والتفصيل
الشرع بس نعتبر النبي صلى الله عليه وسلم
جاي عملك جاي، هو كله تفاصيل. هذا المعنى العام. أما بالنسبة للتفاصيل، بالتفاصيل يعني قبل الدخول فيما ذكره المصنف رحمة الله تعالى على الأمر الأول في هذه التفاصيل حول تحرير محل النزاع بالضبط. يعني حينما نقول بأنه هناك ألفاظ استخدمت في معنى شرعي، واضح أن هذه الألفاظ هي عبارة عن موضوعات الأحكام الشرعية، مثل الصلاة هي موضوع الحكم الشرعي، تقول الصلاة واجبة، الحج واجب، الصوم واجب. موضوعات الأحكام الشرعية هي على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون موضوع الحكم الشرعي من الموجودات الخارجية كالميتة كالدم، تقول الميتة نجسة، الدم نجس، الدم يحرم شربه، الميتة يحرم أكلها. القسم الثاني من موضوعات الأحكام الشرعية أن يكون الموضوع من الاعتبارات العرفية، مثل الملكية، مثل الرقية. الملكية هي موضوع عرفي. هلا شو الفرق بين المثالين الأولين الميتة والدم وبين الملكية والرقية؟ أنه الميتة والدم من الموجودات الخارجية، بينما الملكية والرقية من الموجودات الاعتبارية العرفية. فالقسم الثاني هو أن يكون من الاعتبارات العرفية، لأن الملكية هي اعتبار نحن اعتبرنا، وإلا يعني ما معنى أن هذا الكتاب ملكي؟ يعني كيف تشير إلى هذا في الخارج؟ يعني أنه بمعاملة ما يصبح ملكك وبموتي ينتقل إلى وارثه، شو لا معنى؟ هذه اعتبارات. لذلك لو افترضنا في قانون ما يغير القانون الإسلامي فإنهم يتبعون ذلك القانون الذي أيضا هو من الأمور الاعتبارية في دائرة الاعتبار. القسم الثالث أن يكون موضوع الأحكام الشرعية من الماهيات المخترعة من الشارع، مثل الصلاة، مثل الصوم. الصلاة لم يكن الناس في زمن النبي صلى الله عليه وآله يعرفون معنى الصلاة بين هلالين الإسلامية، معنى الصوم بين هلالين الإسلامي. يعني الصلاة المعروفة هي مخترع شرعي، الصوم المعروف هو مخترع شرعي، الحج المعروف هو مخترع شرعي.
كيفية؟ ولا أنا مزدم بشرع الصلاة حسب نص القرآن.
جاي هلأ البحث كمان. هلأ كنت شوي تصبر شوي بالله. بس إنه الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وآله هذه لم يكونوا يعرفونها، ولا كان النبي عيسى عليه السلام يصلي مثله، ولا الأنبياء يصلوا مثله. هذه الصلاة اللي أتى بها النبي صلى الله عليه وآله هي صلاة مخترعة، الصوم هو مخترع، الحج هو مخترع بهذه الكيفية الكاملة. هلأ بالنسبة للشرائع السابقة جاي تفصيل ذلك. أين هو محل النزاع؟ من الواضح أنه في الماهيات المخترعة من الشارع، هذه الماهيات المخترعة من الشارع أكيد هي محل النزاع. حينما نتحدث هل المعنى الصلاة المعهود هو حقيقة شرعية، أكيد هذا المطلب هو داخل في محل النزاع. الشيخ المشكيني رحمة الله تعالى عليه ينقل على أستاذه الشيخ الأخوند، هو ينقل أنه محل النزاع منحصر بالقسم الثالث، يعني بالماهيات المخترعة. ولكن وقع الكلام هو بالنسبة للقسم الثاني، وقع الكلام فيه. القسم الأول واضح أنه الموجودات الخارجية ما يأتي، لا يأتي محل أو لا يأتي النزاع فيها، ليست محلا للنزاع. بس بالقسم الثاني مثلا البيع، البيع ألا يأتي فيه النزاع كما يأتي في الصلاة؟ مثلا النكاح ألا يأتي فيه النزاع كما يأتي في الصلاة؟ لأن النكاح أيضا صحيح أنه موجود عرفي اعتباري سابق، ولكن الشارع حدده بتحديد معين، مثلا بأن اشترط الصيغة الخاصة، فاشتراطه للصيغة الخاصة ألا يجعله مثل الصلاة؟ الشيخ المشكيني اعترض على صاحب الكفاية أنه هذا الأمر أيضا يكون موردا للنزاع. فإذا دائرة ومحل النزاع هي القسم الثالث، في نقاش بالقسم الثاني. الأمر الثاني قبل بيان مطلب المصنف رحمة الله تعالى عليه يدور حول دائرة الحقيقة الشرعية. فالعلاقة الجديدة بين اللفظ والمعنى، هناك علاقة قديمة هي علاقة لغوية، الصلاة معناها مثلا الدعاء أو قل التوجه، خلينا نقول من باب المثال الدعاء، الصلاة كانت معناها الدعاء، الآن أصبحت العبادة المخصوصة. هذه العلاقة الجديدة بين اللفظ والمعنى كيف حصلت؟ من أين حصلت؟ هذه العلاقة الجديدة تحصل من أحد الأمور الآتية. الأمر الأول عم بحكي عن مستوى الاحتمالات، هو تعيين الشارع بحيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا وضعت لفظ الصلاة لهذه العبادة المخصوصة. احتمال الثاني لمنشأ هذه العلقة الجديدة كثرة الاستعمال في لسان الشارع، هو كثر الاستعمال في لسانه استعمال لفظ الصلاة بمعنى العبادة المخصوصة، حتى حصل من الكثرة في لسانه النقل. ثلاثة، كثرة الاستعمال في لسان معاصريه، فأصحابه من عاصره كثر استعمال لفظ الصلاة في العبادة المخصوصة، فمن خلال هذه الكثرة انتقل معنى الصلاة من القديم إلى الجديد. أربعة، أن تكون كثرة الاستعمال في لسانه ولسان معاصره معا. خمسة، أن تكون كثرة الاستعمال حصلت بعد وفاته، بعد وفاة الشارع. فإذا عندنا أمور هي تعيين الشارع، كثرة الاستعمال في لسانه، كثرة الاستعمال في لسان معاصريه فقط، كثرة الاستعمال في لسانه ولسان معاصريه، كثرة الاستعمال بعد وفاته. إذا نظرنا إلى هذه الأمور الخمسة نلاحظ أنه تعيين الشارع الأول لا شك أنه داخل في دائرة الحقيقة الشرعية، إذا عين الشارع أكيد تكون حقيقة شرعية. اثنان، كثرة الاستعمال في لسانه أكيد بيكون داخل في دائرة الحقيقة الشرعية. أربعة، الأمر الرابع هو كثرة الاستعمال في لسانه ولسان معاصره أكيد بيكون داخل ضمن الحقيقة الشرعية. لو بتلاحظوا الأول والثاني والرابع لسانه مأخوذ إما بالتعيين أو بالكثرة من لسانه فقط أو بالكثرة من لسانه ولسان معاصره. الخامس، كثرة الاستعمال بعد وفاته أكيد منه حقيقة شرعية، يعني هذه حقيقة متشرعية بتكون. شو بيبقى عنا؟ بيبقى عنا كثرة الاستعمال في لسان معاصريه فقط. فإذا ثبت لدينا أن هذا اللفظ كثرة استعماله في المعنى الجديد في لسان معاصريه فقط، فهل هو داخل في دائرة الحقيقة الشرعية؟ قيل لا، ولكن التأمل في الموضوع لا سيما في ثمرة البحث من خلال هذا التأمل نلاحظ أن كثرة الاستعمال إن حصلت على لسان المعاصرين أو في لسان المعاصرين في زمن الشارع ولم تحصل في لسانه أيضا تفيد ثبوت الحقيقة الشرعية. لا، لأن الشارع لابد أن يخاطب الناس على حسب ما يفهمون، لأن فهم وعرف المخاطب أولى من عرف المتكلم. يعني أنا حينما أتحدث لابد أن أراعي فهم المخاطب أكثر مما أن أراعي فهمي أنا. هذه بترجع على المطلب اللي بضلني كرره، أنه إذا واحد بده يحكي بده يحكي على حسب الظاهر مش على حسب القصد. ما في واحد يحكي ويقول اقرأ ما في قلبه، بده يحكي مثل ما بيفهم الآخر. طب إذا كانوا هن في كثرة استعمال وهي الكثرة الاستعمال وصلت إلى حد، على الأقل صار عنده الانصراف، وعلى الأكثر صار فيه لوضع انصراف أو وضع. حينما هو يخاطبهم لابد أن يلاحظ ما يفهمون. لذلك أيضا هنا حينما نقول بأنه أنه وضعت أو لم توضع تدخل في الحقيقة الشرعية أيضا. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، ما معنى الشرعية؟ هاي الحقيقة الشرعية بيستعجل عليها الشيخ وائل لا يعرفها. ما معنى الشرعية؟ قيل إن معنى الحقيقة الشرعية أي المنتسبة إلى الشارع. طيب من هو الشارع؟ من هو الشارع؟ قيل بأن المراد من الشارع هو النبي محمد صلى الله عليه وآله فقط لا غير. هيك قال. هلا بدي أعلق أرجع عليها هاي الفكرة أنه على أي أساس قالوا بذلك. هلأ بالبحث الأصولي، بما أنه مبحث الحقيقة الشرعية هو بحث في الاصطلاح الأصولي، صار في نقاش حول هذا الاصطلاح، أنه حينما تريدون من الشارع خصوص النبي صلى الله عليه وآله عندكم اصطلاح، في اصطلاح خاص أنه الشارع هو النبي، أنه الشرعي يراد منها الشارع اللي هو النبي، عندكم هذا الاصطلاح؟ هذا الاصطلاح لم يثبت. إذا لم يثبت الاصطلاح نرجع إلى اللغة، الحقيقة الشرعية. الشارع لغة يأتي بأحد معنيين اثنين. المعنى الأول جاعل الشرع، وجاعل الشرع هو الله تعالى. يقول الله تعالى شرع لكم من الدين ما أوصى به نوحا. اثنان، مش جاعل الشرع، الذي يسن الشرع أي يبين الشرع. طب إذا قلت أنه الذي يسن الشرع بمعنى الذي يبين الشرع، هذا ليس مختصا بالنبي صلى الله عليه وآله، لأن العلماء أيضا يبينون الشرع. من هنا عدل البعض عن الكلام الأول وقال الحقيقة الشرعية هي الحقيقة المنتسبة إلى الشرع وليس إلى الشارع، وإلا لو كانت هي المنتسبة إلى الشارع لسميت حقيقة شارعية مش حقيقة شرعية. هذا البحث اللي عليه تعليق هو بيرجع طبعا لمطلب عقائدي عقيدي كلامي، انه الشرع بمعنى الشريعة. الشريعة رحمه الله، الشريعة الذي بينها هو القرآن الكريم من خلال آيات الأحكام التي تشمل أيضا يعني ما يفهم منه الحكم الشرعي. إذا بدش يحصل الواحد بالخمسمية آية، ومن خلال ما ورد في السنة النبوية. هل الكلام أنه حينما نتحدث عن السنة النبوية في كلام أنه غير القرآن الكريم، الشريعة هي من مختصات النبي صلى الله عليه وآله، بحيث أن الشريعة حصرها الله تعالى في شخص النبي صلى الله عليه وآله، وأئمة أهل البيت عليهم السلام هم حفظوا الشريعة، هم تعلموها من النبي صلى الله عليه وآله وبلغوها بعد ذلك وبينوها بعد ذلك. هذا مبحث كلامي عقائدي. ويذهب ثلة من العلماء مثل الإمام الخميني الله يقدس روحه، مثل السيد محمد باقر الصدر، ذكرها بالسيد محمد باقر الصدر بالمعالي الجديدة، أنه الشريعة محصورة بالسنة النبوية، بمعنى أن الشريعة خاصة بالنبي محمد صلى الله عليه وآله، وأئمة أهل البيت عليهم السلام هم حفظة لهذه السنة. لأنه في عنا عدة أحاديث بيجي واحد عند الإمام بيقول له، بيسأل الإمام أنه عندكم غير ما هو في الكتاب والسنة؟ بيقول له لا. الإمام بيقول له أنه في عدة أحاديث بتأكد أنه ما عندنا من الشريعة هو من الكتاب والسنة. فلذلك إذا أخذنا بهذا المطلب بأن الشريعة من مختصات النبي صلى الله عليه وآله، فيكون الشارع الإنسان هو النبي. يعني تكون الموضوعات الشرعية، موضوعات الشرعية غير هلا الولائية، يعني إحنا الشرعية غير الولائية، لأن الولائية فيها حديث ثاني، الولائية بتكون مستحدثة. الموضوعات الشرعية تكون من مختصات النبي صلى الله عليه وآله. وأعتقد أن الذين قالوا من الشيعة بأن المراد من الشارع هو النبي صلى الله عليه وآله يريدون هذا الأمر، لأن السنة واضح أنه بيقولوه. يعني إذا بتفوت على البحث الأصول السنة تقول لهم من هو الشارع، بيقول لك هو النبي صلى الله عليه وآله، الله هو الشارع الأصلي والحقيقي والجاعل وبس من الإنسان على مستوى نسبة الشريعة إليه بأنها محصور به أو محصورة فيه هو النبي محمد صلى الله عليه وآله. من يقول من الشيعة بأنه المراد من الشرع هو النبي، أعتقد أنهم يقولون بهذا الأمر، وعليه يكون النبي صلى الله عليه وآله هو من، يعني إذا بتقول الحقيقة الشرعية بيكون هو الذي جعل ونقل هذه الألفاظ من المعاني القديمة إلى المعاني الجديدة بما تمثل من موضوعات للشرع، مثل الصلاة، مثل الصوم، مثل الحج إلى آخره. على كل حال، مطلب الحقيقة الشرعية أصبح واضحا بغض النظر عن هذا التفصيل. إنه آخر شيء نحن المطلب الأساسي هو أنه في الشريعة، في الشرع الكلام أنه هل يوجد حقائق لهذا الشرع، أو أن الشرع اعتمد على المعاني اللغوية الموجودة، المعاني الكائنة، المعاني المتعارفة، ولم يتدخل في نقل المعاني إلى معاني شرعية خاصة. هذا هو السؤال. دخل الشيخ الأخند رحمه الله في المطلب.
مش الأمر الرابع هذا هلا فتنا بالبحث
الشيخ. بعدنا هاي كلها مقدمات الأمر التاسع.
الأمر التاسع بالتفاصيل اللي ذكرتها جنبه. الأول والثاني والثالث هذا الرابع
خلص هذا لا الثالث خلصنا ما في رابع هذا الأمر الثالث من الأمور التي تمهد لمطلب الشيخ الأخوند خلصنا هلأ الأمور التي تمهد لمطلب الشيخ الأخوند هلأ ما نفوت على مطلب الشيخ الأخوند لأن الشيخ الأخوند فات على المطلب بدون مقدمات والمطلب بدون مقدمات يعني حتى واحد يفهم عليه شو عم يحكي في مقدمات لابد أنه يعني يلتفت إليها ليدخل في مطلبه وشو قال لاحظوا قال التاسع هلا التاسع أنه حسب هو أنه اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية أنا يريد هذه المرة إنه حسب ما أنت تقصد يعني أنه اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه وعدم الثبوت على أقوال وقبل الخوض في تحقيق الحال لا بأس بتمهيد مقال وهو ما هو مطلب الشيخ الأخوند في تمهيده الذي يحتاج لتمهيد يعني هو المطلب كان بحاجة لتمهيد آخر غير هذا التمهيد تمهيد قبلي يعني
تفضل
هو شو بيقول للشيخ الأخوند بيقول الوضع التعييني كيف بيتحقق هذا مطلب يعني لم يعهد قبل الشيخ الأخوند ويقال بأنه من إبداعاته هذا المطلب أنه وضع التعييني كيف يتحقق كيف بيصير وضع تعييني كيف بيصير وضع تعييني
بتعيين شخص
مثلا
بتعيين بيجي بقول مثلا وضعت لفظ علي لولدي وضعت لفظ كمبيوتر للآلة الحاسوبية الخاصة وضعت لفظ كذا لمكتبي عنوانا لمكتبي لهذا المسجد أو لأي يعني معنى من المعاني حينما يأتي الواضع ويضع لفظ ويقول وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى هذا هو وضع التعيين المتعارف يعني هذا هو الوضع المعروف يعني أن يصرح الواضع بأنه قد وضع لفظ للمعنى يقول الشيخ الأخوند يوجد نحو آخر هو اللي من إبداعاته للوضع التعييني هو الوضع التعييني هو الوضع التعييني الاستعمالي مسميه الوضع التعييني الاستعمالي بأن يستعمل الواضع اللفظ في معناه بقصد الوضع دون تصريح أنه يضع يعني مثلا أتاني ولد رزقني الله تعالى بولد فماذا أقول بعد ما سميته وما قلت للناس إنه شو سميته فبقول له مثلا بقول له لواحد مثلا ناولني عليا هون بتلاحظوا في استعمال بهذا الاستعمال يريد منه الوضع يعني هذا الوضع من خلال الاستعمال الاستعمال هو الذي يولد الوضع هذا الوضع الاستعمالي هذا الوضع الاستعمالي واضح أنه ليس بحاجة إلى يعني قرينة على المراد حتى يكون مجازي هو منه مجازي لما أقول ناولني عليا مش بحاجة إلى قرينة مثل ما المجاز بيحتاج لقرينة ولكنه بحاجة إلى قرينة لتدل على الوضع قرينة للعلقة الوضعية مش قرينة للمراد مثل المعنى المجازي فهون لما أقول أني مثلا ناولني عليا ما في قريني حاليا وأني بيو وأني اللي بسمي وأنا واضح ما في قريني هلا هذه مثلا قريني حالي هذا الوضع الاستعمالي يورد الشيخ الأخوند رحمة الله تعالى عليه إشكالا إشكالا عليه أنه كيف يصح هذا الوضع التعيين الاستعمال مع أن هذا الاستعمال تسأل السؤال هل هو استعمال حقيقي يعني هو استعمال اللفظ فيما وضع له
أكيد
أكيد لا
بعد ما وضع
له ما هلا انا عم بوضع، يعني هذا ليس استعمال اللفظ فيما وضع له، هذا استعمال جديد. اثنان، هل يوجد علاقة من العلائق المجازية كما يقول المشهور ليكون مجازا؟ كمان لا. إذن كيف تصح هذه يصح هذا الاستعمال الذي هو ليس استعمالا حقيقيا وليس استعمالا مجازيا؟ يقول الشيخ الأخوند في مقام رده أن الرد هو ما تقدم سابقا بأن المدار في صحة الاستعمال هو الطبع، فطالما يحسن الطبع هذا الاستعمال يكون استعمالا صحيحا حتى لو لم يكن حقيقة، بمعنى أنه قد وضع لمعنى سابق، حتى لو لم يكن مجازا. وقد تقدم سابقا أمثلة على هذا النوع من الاستعمال الصحيح كاستعمال اللفظ في نوعه ومثله وصنفه. هاي المقدمة، بده يستفيد منها الشيخ الأخوند وان مثلا بالصلاة، أنه مثلا نبي بالحقيقة الشرعية، أنه مثلا النبي صلى الله عليه وآله مثلا قال له صلوا كما رأيتموني أصلي، هو صلى وقال له صلوا كما رأيتموني أصلي. يعني لما نتحدث نحن بالحقيقة الشرعية عن وضع جديد، عن نقل جديد، عن حقيقة جديدة، ليس من الضروري أن نبحث أن النبي صلى الله عليه وآله صرح بأنه قد وضع هذا اللفظ هذا المعنى، وليس من الضروري أن يسبق ذلك كثرة استعمال، وإنما يمكن أن يتصور أو تتصور الحقيقة الشرعية بالوضع الاستعمالي. يعني عم بيحط هذا الخيار أساسي بفهم الحقيقة الشرعية في زمن الشارع. نرى هذه المقدمة، بقول لا بأس بتمهيد ما قال وهو أن الوضع التعييني كما يحصل بالتصريح بإنشائه، يعني التصريح بإنشاء الوضع التعييني، وضعت لفظ كذا للمعنى الفلاني، كذلك يحصل باستعمال اللفظ في غير ما وضع له كما إذا وضع له. ناولني عليا، يستعمل اللفظ في غير ما وضع له كما إذا وضع له، كأنه في علاقة وضعية، بأن يقصد الحكاية عنه والدلالة عليه بنفسه لا بالقرينة، ما في قرينة مجازية، بنفسه. شو بنفسي؟ مش بحاجة ولا القرينة ولا قرينة حنية. يقول نعم أنا بحاجة إلى قرينة، ولكني لست بحاجة إلى قرينة مجازية، أنا بحاجة إلى قرينة على هذا الوضع الجديد. وإن كان لابد حينئذ من نصب قرينة، إلا أنه هذا النصب للدلالة على ذلك لا على إرادة المعنى كما في المجاز. ففهم إشكال هذا الاستعمال ليس حقيقيا بمعنى أنه استعمل فيما وضع له اللفظ سابقا، وليس مجازيا كما أنت تعترف، فإذا هو ليس حقيقة وليس مجازا، مع أن الاستعمال ينقسم إلى حقيقي ومجازي. قال وكون استعمال اللفظ فيه كذلك في غير ما وضع له بلا مراعاة ما اعتبر في المجاز، شو اعتبر في المجاز؟ علاقة 25، فلا يكون بحقيقة ولا مجاز. بقول هذا الاستعمال كونه كذلك غير كونه غير خبر لكون، غير ضائر. لا، لأن المدار على تحسين الطبع بعدما كان مما يقبله الطبع ولا يستنكره الطبع. وقد عرفت سابقا أنه في الاستعمالات الشائعة في المحاورات ما ليس بحقيقة ولا مجاز، مثل شو؟ استعمال لفظ في نوعه، في صنفه، في مثله. إذا عرفت هذا، ما رأيك أيها الشيخ الأخوند في ثبوت الحقيقة الشرعية؟ بقول أنا رأيي أن الحقيقة الشرعية بهذا المعنى من الوضع هو ثابت، وهذه الدعوة بأنها ثابتة ليست فيها مجازفة. ما هو الدليل؟ قال الدليل هو التبادر. مش حقيقة عم نحكي؟ ما عم نحكي عن نقل؟ ما عم نحكي عن وضع؟ شو هي علامات الوضع؟ أخذنا سابقا عدة علامات، من نقل أهل اللغة للاضطراد، ولكن ما ثبت بشكل واضح هو التبادر وعدم صحة الصلب اللي ثبتوا يعني بدون نقاشات قاسية. يقول هنا أنا أستطيع أن أستدل على ثبوت الحقيقة الشرعية بالتبادر. التبادر وين؟ قال بمحاورات النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قرأنا محاوراته المحاورات من الواضح أنه النبي والأصحاب كان يتبادر أذهانهم من هذه الألفاظ المعاني الجديدة وليست القديمة. هذا دليل. إذا عرفت هذا فدعوى الوضع التعييني في الألفاظ المتداولة في لسان الشارع هكذا قريبة جدا، يعني خاصة بعد ما حكينا عن الوضع شو الاستعمالي، ومدعي القطع به غير مجازف قطعا. شو الدليل؟ ويدل عليه تبادر المعاني الشرعية منها في محاوراته، محاورات الشارع يعني. طبعا هون في نكتة هي حل دقة يعني جاي، لأنه معنا شيء تاني بعدين، أنه يعني كيف شو عرفك أنه كان يتبادر النبي ويتبادر أصحاب؟ شو داخل أنت بأذهانهم يعني؟ هون بدأ بحث، هلا قد يثبته هو يعني، بس بدأ بحث قرائني يعني. هذا بحث بتفوت على التاريخ وتشوف انه النبي كيف فهم منهم، كيف مثلا بتقول انه ليش النبي فهم منهم الصلاة والمعنى الجديد، ولأنه اجابهم بهذا الجواب. كيف هني فهموا منه؟ لانهم اجابوا بهذا الجواب. يعني بده يدخل على البحث التاريخي. اذا دخل على البحث التاريخي وثبت ذلك ويمكن اثبات ذلك بيكون ممتاز. ولا الاصل مش هيك، الاصل بالتبادر شو ينقال؟ ينقال انه هيك، ينقال انه نحن تتبادر أذهاننا إلى المعنى الحقيقي، ونعمل شو دليل على أن التبادر الموجود اليوم كان موجودا سابقا بشكل الأصل. هلا كيف بنعمله؟ في له طرائق. بتقول أصحاب قهقري، بتقول شيطان، له طرائق. يعني الأصل أنه بتقول أنه التبادر هو ما نفهمه الآن. هلا بتشك أنت إنه هذا التبادل الذي تفهمه الآن، الذي يعني موجود الآن، الذي هو كان الآن، هل كان سابقا أو لا؟ هلا بتجيب الطريق من الطرائق بتثبتها. هل الطريق قد يكون الدخول إلى التاريخ كما ذكرت وقراءة الرواية بشكل دقيق، قد يكون أصحاب القهقر اللي نوقش فيه، قد يكون المسألة ثبات اللغة الواهم أو الخادع ليصير الشهيد بيحكي عنه، بس انه عادة هيك. هو حتى الشيخ الأخوند رحمة الله تعالى عليه، الشيخ الأخوند في بمطلب جاي معنا عند الاستدلال على الصحيح بالتبادر، منلاحظ هناك الكلام انه التبادر هو تبادرنا، ونستفيد من تبادرنا تبادر السابقين. لذلك هون الشيخ الأخوند لما قال ويدل عليه تبادر المعاني الشرعية منها في محاوراته، هو ممتاز إذا لقطة يعني أنه في محاوراته يعني. هلا البعض طبعا بعضهم أشكر عليه كيف قال في محاوراته، لازم أقول التبادر عندنا نحن، ويستدل من خلال التبادر عندنا على التبادر عندهم. هلا هيدي العبارة ما بتفيد أن التبادر بالنوع الآخر غير مفيد، عبارة ساكتة. قال يدل عليه تبادر المعاني الشرعية منها في محاوراته، وداخل مباشرة على التبادر الموجود في التاريخ. عام إذا دخل مباشرة على التبادر الموجود في التاريخ بيكون يعني أفضل، أحسن ما نركب التبادر من تبادر حالي لننتقل منه إلى التبادل السابق. هو دخل مباشرة للتبادل السابق. ممتاز. يعني ما في واحد يقول إنه بعبارة ثانية، ما في واحد يقول في تهافت عند الشيخ الأخوند بين هذا المطلب ومطلب الصحيح والأعم الآتي. واضح الفكرة؟ لأنه هذه بتقروها بيقولوا بعضه بيذكر التهافت، يعني إنه هون ذكر شيء وهني ذكر شيء.
متع قطع هو مع إنه ما حدا ادعى، يعني وكأنه هو عند أصله إنه إذا أنت عندك قطع غير مجاز.
لأنه واضح أنه في الألفاظ المتداولة في زمن النبي بالنسبة للصلاة والصوم هي معاني شرعية، يعني إذا هلأ كيف تكون هذا القطع؟ يعني أنا هلأ إذا بدي جاوبك بجاوبك باللسان ست الشهيد بتراكم احتمالات. علي كيف يعني كيف تكون طبع الشيطان؟ كيف تكون القطع؟ يا بتراكم الاحتمالات يا بتجميع القرائن، يعني جمع القرائن، شوف الروايات جمع القرائن فيها بتوصل القطع انه من خلال هذه القرائن. هلا طبعا القرائن كمان بتشغلها على اساس حساب الاحتمالات واخر شيء بيطلع عند القطع، حتى يكون قطع موضوعي مش قطع شخصي. يعني
النبي هو الشارع واي حقيقه شرعيه بتكون موضوعي ذاك الزمان دون الاقسام الخمسه اللي بتتراوش. فاذا انا بتبادل الحصر عند اهل اللغه هلا عند الناس اللي عم تستعمل هذه اللغه، فانا برجع بهذا التبادل لاوصل لسبب هذا التبادل عند حصر عند النبي واصحاب النبي. فمش ممكن يكون هذا التبادل صار بمرحله لاحقه يعني.
على نحن الشيعه ما بهمنا، نحن الشيعه في شيء مطلب هو انه نحن الاحاديث اللي اخذناها النبويه هي عبر الائمه عليهم السلام، واغلب الاحاديث اخذناها على الامام الصادق عليه السلام. بزمن الامام الصادق سلام الله تعالى عليه اكيد اكيد كان في نقل، اكيد كانت حقائق منسوبه للشرع بغض النظر شو بتسميها هلا
بناء على المقدمه اللي
احنا لا عم بحكي انا بالثمره. نحن لذلك البعض بيقول بحث الحقيقه الشرعيه عندنا نحن الشيعة شو له محل؟ هذا بحث الحقيقة الشرعية هو بحث السنة بيستفيدوا منه. أما نحن الشيعة ما نحن حتى الصلاة اللي هي عمود الدين يعني أساس التفاصيل فيها أخذنا من رواية الإمام الصادق عليه السلام اللي صلى فيها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم برواية حماد. يعني أكيد بزمن
الشرعية مش شرعية
ما عندنا مشكلة شو سمي لا تفت هلا هذه تسميها متشرعية شرعية حسب المصطلح، لأنه الإمام في إمام هلا الإمام هو شارع ولا ليس شارعا؟ قلت في نقاش ما فيكش دغري تسلمها. يعني هلا اللي قد يجي هلا بعضهم بيقول الامام شارع، اذا كان الامام شارع حقيقه شرعيه بهالمعنى، بس انه نحن ما عندنا ابتلاء. يعني المساله فيها السنه السنه مبتلين فيها، انه حتى لو افترضنا هلا بزمن الامام الصادق عليه السلام يعني ان اول فقيه عندهم هو ابو حنيفه ومالك، يعني هو لانه على بعض كانوا انه فقيه بالمعنى المقلد هلا، يعني مش عم بحكي الفقيه القديم، يعني بالمعنى المقلد هلا بزمن الامام الصادق عليه السلام بدهم يعرفوا انه ما كانوا يفهمونه في زمن الامام الصادق هو موضوع لاحكام النبي القديمه اللي من عشرات السنين. احنا ما عندنا ابتلاء فيها، احنا بنقول نعم هي احكام اللي هي موضوعات للاحكام التي ذكرها امه اهل البيت عليهم السلام، بس اني بنفكتوا انه هاي موضوعات للاحكام النبي عنده مشكله فيها.
طب هيك هذا من تاثرات الاصول الشرعيه
اصول ممكن بذكر الموضوع يعني. بس هلا جاي معنا كمان بحث ما له ترابط، جاي معنا بحث الصحيح والاعم. البعض ذكر بان البحث موقوف على بحث الحقيقه الشرعيه، يعني هذا بحث ثاني. وفي عنا يعني بحث علمي هلا جاي باخره، يعني عند الشك بالامر، بس قد حتى عند الشك بالامر كما سياتي معنا ويتضح يقول لك انه هاي نحن ما مبتلين فيها الشيعة ابتلاء عملي. لذلك بتلاحظوا الحقيقه الشرعيه ست الشهيد ما ذكرها بالحلقات، بقول لك نحن مش مبتلين فيها حتى اذكرها بالحلقات. وبعتقد انه عله حذفها وعدم ذكرها بالحلقات هي المساله هاي، نحن هي منا محل ابتلاء.
هاي الفكره واضحه انه نحن مش مبتلين فيها. بس انا برجع سؤالي بخصوص انه استدلالهم بالتبادل الحاصل هلا على التبادل كان لزمن الرسول، هل هذا استدلال
معلق على نحو الشرطيه؟ إذا استطعت أن تحرز التبادر في زمن النبي نعم وإلا فلا. كيف تحرز؟ بدك دليل. هذا استدلال معلق. إذا بدك جواب افترضنا بالفقه السنة أو الأصول السنية بلك هذا استدلال معلق، إنه هل تستطيع أن تحرز؟ قد يجي واحد بلك إنه لا ما أستطيع أن أحرز، بلك في تغيرات لا تتناسب مع ما قاله السيد الشهيد هنا اللي هي عبارة عن الثبات اللغوي الخادع يعبر عنه سيدنا. طيب فإذا المصنف رحمة الله تعالى عليه يقول الحقيقة الشرعية ثابتة في زمن الشارع ودليل التبادر. قال إضافة إلى هذا الدليل عندي مؤيد. طبعا لما يقول إنه مؤيد، مؤيد يعني فيه وجهة قوة ولكن فيه وجهة ضعف، لذلك يجعله مؤيدا. ما يؤيد هذا الوضع الجديد اللي هو عنده المصنف هو الوضع التعيين الاستعمالي هو التالي، بيقول لو كان الوضع تعينيا، عفوا، لو كان الوضع تعينا، وضع تعيني مش وضع تعيينه، الوضع التعيني لا يحصل إلا بعد كثرة الاستعمال. شو الفرق بين وضع التعيين ووضع التعيين؟ تعرفوها، ذكرت سابقا، التعيين فيها جهة فاعل إنه مصدر، تعين اسم مصدر ما فيها جهة فاعل. التعيين يتحقق من خلال تصريح الواضع أو الاستعمال على حسب ما أفاد الشيخ هنا، الشيخ الأخوند هنا. أما الوضع التعيني فهو ينتج من كثرة الاستعمال، فالوضع التعيني لابد أن يسبقه، لابد أن يسبقه كثرة مجاز، كثرة استعمال، يعني لابد أن يسبقه استعمال في معنى آخر غير المعنى الحقيقي على نحو المجاز. ما كيف بده ينتقل معنى حقيقي بده يستعمل بالمعنى المجازي، يكثر استعماله في المعنى المجازي حتى ينتقل الوضع التعيني. يعني الوضع التعيني لابد أن يسبقه مجاز، وهذا المجاز من الواضح أنه بحاجة إلى علاقة من العلائق 25 المذكورة في علم البيان. هذه العلائق لابد أن تكون موجودة بين المعنى الجديد والمعنى القديم. مع أننا إذا تأملنا في الألفاظ المتنازع عليها أو المتنازع فيها لم نجد تلك العلقة أصلا. بعطي مثال، لفظ الصلاة شو معناه القديم؟ قلنا الدعاء. المعنى الجديد العبادة المخصوصة. طيب العلاقة بين الصلاة بمعنى الدعاء وبين الصلاة بمعنى العبادة المخصوصة هي بأي علاقة من العلاقات 25؟ هي بعلاقة الكل والجزء،
الجزئية
المطلقة، الكل والجزء، لأن الدعاء هو جزء من الصلاة. طب ارجعوا لعلم البيان، بيقولوا أنه علاقة الكل بالجزء يشترط فيها أمران. الأمر الأول أن ينتفي الكل عند انتفاء الجزء، ذكرت سابقا مثل رقبة. اثنان، أن يكون الكل مركبا حقيقيا لا اعتباريا كما ذكروا ذلك في علم البيان، بده يكون مركب حقيقي. نجي نحن للصلاة، أول شيء هي منا مركب حقيقي، هي مركب اعتباري. واثنان لا ينتفي لا ينتفي الكل باعتبار أو استعمال لفظ الصلاة بالمعنى الكائن حين انتفاء الدعاء، بتضل هذه العبادة المخصوصة يطلق عليها الصلاة بشكل صحيح باستعمال صحيح. يعني هلأ إذا واحد افترضنا صلى وما أرى الفاتحة، خلينا نحن بدناش نحكي هلأ بالصلاة الاضطرارية، ما أرى الفاتحة سهوا لا بالأولى ولا بالثانية، حتى واحد ما يقلي بالفاتحة في دعاء، ما أرى الفاتحة سهوا وصلى، وطبعا بخلال الصلاة بس أتى بالواجب، يعني حتى ما أتى مثلا باللهم صل على محمد وآل محمد، ما أتى مثلا بها. وافترضنا بالتشهد هالفقرة، افترضنا ما أتى بها هاي الفقرة من باب السهو وعلى أساس من باب السهو، على أساس أنه الفقيه بيقول أنه ما بتأثر بالصلاة، أنه هذه مش من قضاء الجزء المنسي، أنه هذا سهو مثلا يعني، وصلى شو بيكون صلاته؟
صحيحة.
هي أكثر من هيك، لأن إحنا عندنا صلاة غريبة يعني، ويطلق عليها صلاة، تسمى صلاة. وإذا بتقول له للفقيه افترضنا إنه هذا اللي مات مثلا صلى صلاة الغريق، هل يجب على وليه أن يعيد هذه الصلاة عنه؟ قد يقول لك لا، إذا كانت الصلاة جابة بالمقدار الصحيح يعني المطلوب منه، مع إنه ما في أصلا لفظ بيكون، مع ذلك يقول لك صحيح. فإذا الكلام هو أنه علاقة الجزء بالكل يشترط فيها أمران: انتفاء الكل عند انتفاء الجزء، وأن يكون الكل مركبا حقيقيا اعتباريا. مع أن هذين الأمرين غير متحققين في الصلاة بالمعنى القديم والصلاة بالمعنى الجديد، ما في هذه العلاقة. هذا هو المؤيد. هلأ لماذا كان مؤيدا ولم يكن دليلا؟ لأنه ضعيف من جهتين. الجهة الأولى أنه لا نسلم أن المجاز بحاجة إلى علاقة من العلاقة 25، بل يكفي فيه تحسين الطبع. هذا المبنى اللي عنده
مؤيد على المبنى المشهور هو.
صح، هو دليل على المبنى المشهور، مؤيد عنده. الجهة الثانية أن لا نسلم أن معنى الصلاة هي الدعاء. حتى هذه من قال لك صلاة معنى الدعاء؟ الصلاة بيجي قد يقول لك معنى التوجه أو معنى الصلة، يعني جايب معنى الصلة، والصلة بتتحقق هون وهون عمليا. لذلك قال: ويؤيد ذلك أنه ربما لا يكون علاقة، يعني لا تكون علاقة معتبرة، يكون هون تكون بمعنى التامة، يعني لا توجد علاقة معتبرة بين المعاني الشرعية واللغوية. أي علاقة؟ من العلاقة 25. فأي علاقة بين الصلاة شرعا والصلاة بمعنى الدعاء؟ ومجرد اشتمال الصلاة على الدعاء لا يوجب ثبوت ما يعتبر من علاقة الجزء والكل بينهما كما لا يخفى. لأنه هن اشترطوا شرطين: أن يكون مركب حقيقي، وانتفاء الكل عند انتفاء الجزء، وهذا غير موجود بين المعنى الجديد والمعنى القديم. خلص وش مبينون هلا اللي حكيتهم انه واضحين عنده، يعني طواهم مقدمات مطوية. يعني هذا كله بناء على كون معانيها مستحدثة في شرعنا. بس في كلام انه ما الصلاة واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، والحج ولو نبي ابراهيم عليه السلام وحل الحج الابراهيمي، والصوم ايضا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. طيب اذا كانت موجودة في الشرائع القديمة، فهل هذا يؤثر في مطلبنا؟ هذا ما نعرضه غدا ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعزه.